أما المسألة الثانية وهي فيما لو قدم الصورة سهوا ونسيانا، كانت المسألة الأولى لو تعمد ذلك، الآن لا، لو كان نسيانا أو سهوا، فإن تذكر بعد الركوع بعد ما ركع فلا شيء عليه أصلا، والصلاة صحيحة بلا إشكال ولا ريب باتفاق الأعلام، باتفاق جميع الأعلام، بصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام تعالي الصلاة بالله من خمس، وهذا باعترافات الوقت بعد الركوع وسهوان وبالنتيجة حينئذ يعني ما لا يوجد مشكلة على الإطلاق، كل ما هنالك أن هذا يعني خالف الترتيب ليس إلا، لكنه بما أنه يعني نسيانا وليس هو من الجمة الخامس التي يعاد فيها الصلاة ولا إشكال، انتهى الأمر حينئذ وصلاته صحيحة بلا إشكال ولا ريب. وإن كان التذكر قبل الركوع، يعني مرة بعد الركوع ومرة قبل الركوع، إذا كان بعد الركوع قلنا ما عندنا مشكلة، إذا كان قبل الركوع تذكر أنه ماذا فعلت، أنا قرأت السورة قبل الفاتحة. أولا، هل صلاته محكومة بالفساد؟ يعني يمكن علاجه أم لا؟ قالوا نعم، لا موجب للمطلق. ليش باطلة؟ تقول زاد في صلاته مع تبع المال الجزئية. أقول خير إن شاء الله. هو زاد سهوا يو عمدا شيخنا، كذا في القصة وين؟ سهوا نسيان. صحيح أن من زاد في صلاة فعليه أن تشملها مطلقة، ولكن حديث لا تعاد حاكم عليه، يعني شيخنا حاكم عليه، لأنه في هذه الصورة لا تعاد، قلنا مورده النسيان مثلا وجه المركب، نعم العمد لا يشمله، فانصافا نصحح الصلاة بحديث لا تعاد. نعم، ليس معناه إذا صححناها أكتفي بما فعلت وأركع ولا أعيد الصلاة، لا، ليس معناه هكذا الكلام، أننا صححنا الصلاة فقط ولا بد من إعادة الصورة. أما الفاتحة سوف يتكلم إن شاء الله، لا بد من إعادة الصورة، لأن الفرض أن الصورة أتى بها قبل الفاتحة، فحينئذ في هذه الصورة في هذه الحالة لا موجب لبطلان الصلاة، بل يأتي بالصورة من جديد وحينئذ تكون الصلاة صحيحة في هذه الصورة. هنا أظن أيضا لا يوجد مشكلة، يعني لا يوجد مشكلة كبيرة باعتبار على القواعد. ليش على القواعد؟ لأنه إذا حديث لا تعد تشملها ولا موجب للبطلان إلا الزيادة، وقلنا هنا الزيادة لا محظور فيها، والفرض أنه أعاد الصورة أتى بها بعد الفاتحة، فحينئذ لا مشكلة من هذه الجهة. يبقى عندنا شيء في المقام، وهو قالوا عندنا رواية، عندنا رواية تدل على أنه لا يجب إعادة الصورة، يمشي بما نذكر قبل الركوع يلا انتهى الأمر، يمشي يمضي في صلاة، أن رواية قد استفاد من الصلاة الصحيحة ولا موجب لإعادة الصورة.
والله سؤال، حديث الرفع، تكون بين فقرات حديث النسيان والخطأ النسيان والخطأ والرفع الواقع حديث لا تعاد كمان يعني شبه حديث الرفع كمان هناك كمان مورد النسيان حديث لا تعاد مورد النسيان فالمفروض كمان لا يجب عليه إعادة سورة مورد
والجواب ذاك صحيح لو فات محل التدارك لكن الآن ما فات يعني ذاك محله إذا انتهى الأمر فات المحل أنا الآن لازلت في المحل كنت ناسي يعني الموضوع موجود والموضوع مرة قصير ومرة طويل طالما لم إذا ركع انتهى الأمر قلنا صحيح كلام لم يركع فأنا ما أتيت به لم أمر به يعني أنا أتيت بالصورة قبل فاتح وما أمرت به لم آتي به القاعدة عدم الإجزاء ليش؟ لم ينطبق المأمور به على المأتي به إذا كانت القاعدة عدم الإجزاء فليش نقول الصلاة صحيحة طالما لم يركع بعد إننا نحن كنا نصحح فقط من حيث الزيادة أن الزيادة غير مضرة بعدك أما رفع ومنه النسيان شيخنا نعم ذاك كل شيء بحسبه مرة حكم تكليفي مرة حكم وضعي ثم الرفع طالما الوقت موجود هل يرفع مثل الاضطرار الأمر واقع وقت الأمر واقع الاضطرار نعم يرفع لكن وقته من المبدأ إلى المنتهى لو ارتفع الاضطرار فالوقت شيخنا لا يشمله فحسب الموضوع في هذه الصورة لأن الموضوع لا زال موجود وبناء عليه فقالوا عندنا رواية يستفاد منها صحة الصلاة تمشي ولا تجب إعادة الصورة وين هذه الرواية؟ قال رواية علي بن جعفر نقرأ هذه الرواية شيخنا فلنرى أولا من حيث السند ماذا؟ من حيث الدلالة كيف يتم الاستدلال بها هذه الرواية الوسائل باب 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4 عن علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل افتتح الصلاة شيخنا انظر إلى الرواية كيف نستفيد خصوصيات منها سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب قرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل
الركعة الثانية
وجه الاستدلال بها وجه الاستدلال بها قالوا هكذا هم هؤلاء الذين قالوا ليس بحاجة إلى الصورة قالوا هو تذكر بعد الفراغ من الصورة يعني قبل قراءة فاتحة من قال يمضي يعني لا يبطل الصلاة ويقرأ الفاتح فيما يستقبل فيما يعني بعد الصورة يستقبل الوقت الآن يستقبل قالوا حملوها يستقبل يعني الآن يعني بعد الانتهاء من الصورة ما يستقبله من الأفعال وأجزاء الصلاة يعني يقرأ الفاتح قبل الركوع هكذا يقصدون ومعناه لا توجد صورة بعد خلاص تمام واضح هنا هذا هؤلاء الجماعة هكذا وجه الاستدلال بها هكذا أقول الإنصاف هناك أربع احتمالات في الرواية أربع احتمالات شيخنا فلنرى أي الاحتمالات أوجه أو كلها مرفوضة أو بعضها كذا إلى آخره أما أصل الرواية من حيث السند هي ضعيفة لعبد الله بن الحسن حفيد علي بن جعفر عن جد علي بن جعفر حفيده قلنا مهمل الرجل فهي ضعيفة بس لكن فلنرى الدلالة. هلا اتركنا من الضعف، بعض يعبر عنها صحيحة مثلا، صاحب الجواب أحيانا يعبر هكذا رواية، ليس هذه الرواية بالخصوص، يعني فيها عبد الله بن الحسن مرة يعبر عنها صحيحة. الاحتمالات الواردة في الرواية عندنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول الذي ذكرناه، هؤلاء الجماعة قالوا المراد يمضي يعني لا تبطل الصلاة، ويقرأ الفاتحة فيما يستقبل يعني فيما يستقبل بعد السورة، بعد السورة مباشرة يعني يقرأ الفاتحة ثم يركع وانتهى الأمر. الاحتمال الثاني قالوا المراد منها يقرأ الفاتحة فيما يستقبل من الركعات ويكتفي بما قرأه في هذه الركعة. الاحتمال الثاني قالوا المراد يمضي يعني يركع ويقرأ الفاتحة فيما يستقبل يعني في الركعة الثانية. واضح مولانا؟ يعني بالنسبة للركعة الأولى اكتفى بماذا اكتفى؟ بالسورة. هذا احتمال ثاني في الرواية. أنا أتكلم الاحتمالات الثبوتية إثباتا كيف يستعد الدليل على الكروم. هذا احتمال ثاني شيخنا الجميل. الاحتمال الثالث قالوا مسوقة لبيان كيفية المضي في صلاته، فكأنه قال يمضي في صلاته كيف؟ مبتدئا من الفاتحة ثم الإتيان بالسورة بعدها. قالوا أصل الرواية مراد منها كناية عن شيء، لأنه يقول يمضي، ما معنى يمضي؟ يعني لا تبطل ولكن يأتي بالفاتحة ويأتي بالسورة، وكان الله يحب المحسنين.
إلى أصل بطلان
قالوا يمضي بهذا المعنى مسوقة إلى المعهود بينهم أنه قرأ سورة في غير محلها نسيانا. يمضي يعني لا تبطل الصلاة، لا يستأنف الصلاة، لا يرتبك، يمضي ماشي الحال، اتركها على جنب، اقرأ الفاتحة ثم سورة ثم اركع إلى آخره. هذا احتمال ثالث. احتمال الرابع ما ذكره صاحب الوسائل رحمه الله، قال هذا محمول على من ذكر بعد الركوع. صاحب الوسائل عجيب يعني احتمال جدا بعيد، قال يمضي لأنه تذكر بعد الركوع. هذا الباب هو بعد الركوع، بعد ما يمكنه أن يستدرك شيء لأنه أتى بركض، بعد لا يمكن أن يقال ماشي الحال أرفع رأسي من الركوع وأقرأ الفاتحة والسورة وأركع مرة ثانية، ما يصير شيخنا زاد ركوعا. فقول الإمام يمضي يعني بعد الركوع، يعني تذكر بعد الركوع هو يمضي. نعم ركع بعدين. إذن عندنا ماذا؟ أربع احتمالات. تعال إلى هذه الاحتمالات. أما الاحتمال الأخير، نبدأ الاحتمال الأخير. أصل الراوي يقول تذكر بعدما فرغ من الصورة. وشوف الرواية. يقول ثم ذكر بعدما فرغ من الصورة. كيف نحمل على بعد الركوع أنه كان يذكر؟ كيف شيخنا؟ ما صاحب الوسائل في ذاك الوقت لما كتب هكذا ماذا كان يجول في ذهنه؟ كلام عند الله وعند صاحب الوسائل. وإلا أصبح يقول الراوي بعدما فرغ من الصورة، قل بعدما فرغ من الصورة ماذا يفرغ من الصورة؟ يفرغ هو لا زال قائم بعد ما ركع. كيف تحمل على بعد الركوع؟ فالإنصاف أن هذا الاحتمال الأخير جدا بعيد عن مساق الرواية. هذا بالنسبة للاحتمال الأخير. أما الاحتمال الثاني وهو أنه يقرأ الفاتحة فيما يستقبل من الركعات ويكتفي بما قرأه في هذه الركعة، هذا الاحتمال الثاني.
لعله ناظر إلى أنه قبل الركوع واضح الحكم أنه ما أتى بالكيفية المقرفية، فالحكم في الرواية المفروض أنه يستقبل في الركعات الآتية، أنه تجاوز يعني وفاقا لقاعدة التجاوز.
لا هو الكلام يقول محمول على بعد الركوع. يعني التفكر بعد الركوع.
ما عليه شيء في هذه الركعة؟
لا لا لا، ليس ما عليه شيء، يقول التفكر بعد الركوع. يقول حمله على أنه بعد الركوع. جماعة بعد الركوع يمضي خلص. فإذا انتهى كل شيء. وهذا حمل جدا بعيد. وهذا الكلام هنا شيخنا. طيب. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ أنه يقرأ الفاتحة فيما يستمر، يعني يكتفي بما قرأه. هذا الاحتمال وإن كان من حيث ظهور الرواية أقرب الاحتمالات في الرواية، من حيث ظهور الرواية. ليش أقرب الاحتمالات؟ أشوف. قال تذكر ثم ذكر بعدما فرغ من السورة، قال يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل. يظاهرها أنه ماذا؟ يكمل ويقرأ الفاتحة في الركعات الآتية. الصلاة هذا ضعيف. أقرب الاحتمالات للرواية ظهورا، يعني مقام الإثبات، هذا الاحتمال الثاني. لكن هذا الاحتمال الثاني لا يمكن العمل به، أصلا يمكن قبول به. ليش؟ لأنه لا زال موجود وتذكره. هذا مخالف للتسالم بين الأعلام، مخالف للتسالم شيخنا. طالما أنت الوقت موجود بعد ما تجاوزت، وأنت متأكد ما أتيت بالفتحة بعد ولا الصورة في محلها، كيف تمضي؟ مخالف، لابد من الفاتحة ومن الصورة. هذا مخالف للأدلة، مخالف لتسالم الأعلام، مخالف لكذا. تقول هو أقرب الاحتمال للرواية الصحيح، لكن لا يمكن العمل به، لا يمكن العمل به أصلا. حتى الروايات لا صلاح لا، ليس للخاص. وهذا يعني كل الأدلة مخالف للروايات الكثيرة المقطوع بها صافا، لا مع أنها فلسطين. أما باقي الاحتمالات، وكان الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث. وأما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أنها مسوقة لبيان كيفية المضي في صلاته، فكأنه قال يمضي في صلاته مبتدئا من الفاتح ثم الإتيان بالسورة بعدها. هذا الاحتمال انصافا وإن كان مطابقا للقاعدة، ولكنه خلاف ظاهر رواية فقط، يعني هو على القاعدة. صحيح المفروض القاعدة ماذا؟ يقرأ الفاتحة ثم السورة، لكن الرواية تشير لهذا المطلب بعيد. لا تقل يمضي ثم يقرأ الفاتحة فيما يستقبل، وين يستفاد منها؟ يعني الآن أقرأ الفاتحة والآن أقرأ السورة وثم أمشي. هو خلاف ظاهر الرواية، لكن هو احتمال صحيح، يعني الاحتمال الثالث وعلى القواعد، لكن الرواية لا تساعد عليه.
وجه
التوفيق. نعم. رواية الشعر. كان
هناك سير من الوفاق بين المضي والاستقبال.
على كل حال بالنتيجة يعني لا ظهور للرواية في هذا الوقت. ليس الظاهرة. يعني هذا الاحتمال ثبوتا وإن كان موافقا للقاعدة، لكن كظاهر رواية إذا عرضناها على الرواية على العرف يقول أنا ما أفهم هذا المطلب، منين أنتم أتيتوا بشيخنا؟
ما المانع من الحمل على الظاهري هذه؟
الآن ما أدخل من المانع. الآن خلينا نخلص شيخنا، نخلص بعد. الاحتمال الأول، الاحتمال الأول ما هو كان؟ أنه في الاحتمال الأول يقرأ الفاتحة فقط ويمشي. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول أيضا لا شاهد له، لأن الظاهر من قوله يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني في الركعات الآتية. وبناء عليه لا أنه الآن يستقبل، يعني بعد الصورة فيما يستقبل، يعني في الركعات الآتية. وأيضا الاحتمال الأول لا شاهد له وعليه. الكلام هنا.
ألزمه الإمام بفاتحة فقط.
وين؟ وين ألزمه؟ وين شيخ
نسيم؟ ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة. قال يمضي يعني صلاة ويقرأ فاتحة الكتاب.
ماذا بعد؟ لا يقرأ ليس فقط يقرأ الكتاب. فيما يستقبل. لو قال يقرأ فاتحة الكتاب شيء واضح كلام. فيما يستقبل، يستقبل ما معناها؟ بعد الركوع، يعني في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة هذا معنى فيما يستقبل. هذا معنى فيما يستقبل، يعني ظاهرها. يعني تمشي على الظاهر. لا نعلم بالغيب، يعني تتكلم بالظاهر. طيب، هنا إن قلت ليش ما نؤول نحمل أي معنى مطابق للقاعدة نمشي عليه؟ أقول لسنا مضطرين. رواية ضعيفة، أولاً الأعلام أعرضوا عنها. ثم هي ضعيفة. ضعيف وأعرضوا عنها. وليش أنا أضطر إن أجعل لها محمل المحامل؟ خير إن شاء الله. يرد علما إلى أهلها. إن كانت صادرة عن أهلها. إنما نضطر لو كانت صحيحة. أو عمل بها المشهور. أو بعض الأعلام مثلاً. فنضطر أنه نحمل على محمل إذا أمكن. أول أو ما أشبه ذلك. أما في هذه الحالة نحن لسنا مضطرين أن صاب مولانا. فالخلاصة نعم طالما تذكر قبل الركوع أنصافا عليه أن يأتي بالصورة. طيب. ثم هذا الكلام ثم قلنا لو كانت ثم لو كان التذكر قبل الركوع وبعد قراءة الفاتحة فهل يعيد الصورة فقط أم يعيدها مع الفاتحة؟ كلام هنا.
مولانا لو كانت الرواية صحيحة أي الاحتمالات تتوقف؟
يعني وافق القاعدة أنه يقرأ الفاتحة ثم الصورة بهذا المعنى، يعني مسوقا لهذا الأمر، نحمل على هذا المعنى كنا. هذا وافق القاعدة، وإن كان خلاف الظاهر، وإن كان خلاف الظاهر لكنه موافق للقاعدة. هنا في هذه الحال أما إذا كان بعد قراءة الفاتحة فتذكر وقبل الركوع فهنا هل يعيد السورة فقط أو أنه يقرأ الفاتحة من جديد ثم يقرأ السورة ويركع؟ يعني أولا قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة قبل الركوع تذكر، قلنا لم يعد السورة لابد. الآن عندنا مسألة أخرى أنه يعيد السورة فقط يحصل الترتيب أم أنه يجب أن يعيد الفاتحة معها ثم يعيد السورة؟ قد يقال بما أنه إعادة السورة لأنه وقعت في غير محلها أيضا يجب إعادة الفاتحة لأن وقعت، لأن المفروض الفاتحة تكون قبل السورة، هي وقعت بعد السورة، وكما أن السورة يجب إعادة لأن وقعت قبل الفاتحة يجب إعادة السورة لأن وقعت، ويجب إعادة الفاتحة لأن وقعت بعد السورة. قد يقول قائل هكذا. الجواب شيخنا، نحن عندنا يجب أن تكون السورة بعد الفاتحة بالروايات، وليست مقيد الفاتحة بأن تكون قبل السورة، قيد بهذا المعنى بحيث إذا سبقها السورة لا تصح الفاتحة. ما عندنا هكذا، لسان الروايات وبعد الفاتحة يقرأ السورة الروايات أو يقرأها بعد الفاتحة أو بعد الفاتحة سورة كاملة أو ما أشبه ذلك. يعني السورة مقيدة بأن تكون بعد الفاتحة، والفاتحة ليست مقيدة بأن لا يسبقها شيء. شفتي؟ ليست مقيدة. وبناء عليه المفروض أنه لا تجب إعادة الفاتحة لأن السورة وقعت في غير محلها صحيح، لكن الفاتحة وقعت في محلها. السورة لأن مقيد السورة بأن تكون بعد الفاتحة، فأنت أتيت بها قبل الفاتحة ووقعت في غير محلها. أما الفاتحة لم تقع في غير محلها، فاتحة وقع في محلها، لا ليست مقيدة بأن لا يسبقها شيء أبدا. وعليه فلا بد وعليه يكتفي بإعادة الصورة فقط. يعني هو الآن لما قرأ الصورة ثم قرأ الفاتحة ثم تذكر إصلاح العملية لا تحتاج إلى إعادة الفاتحة والصورة. إصلاح العملية يكتفى بها بإعادة الصورة. أنا قرأت الفاتحة أخذ الصورة بعدها انتهى الأمر. هذا هو الإنصاف لنا. قال من أحب أن يعيد الفاتحة برجاء المطلوب ما أشبه ذلك لا بأس به بهذا المعنى.
الفاتحة مطلقة من حيث السبب
مطلقة فعلا هكذا. يعني أنا الروايات لا أستفاد منها إنصافا أن الفاتحة مقيدة أن تكون مثلا أن لا يسبقها الصورة أو كذا. ليست مقيدة.
الصورة قبل الفاتحة مطلق الذكر وليس
لا هو أتى بها بعنوان جزئي. لكن بما أنه سهوان لا تبطل الصلاة. هو أتى بها بعنوان جزئي شيء لا.
مولانا قد دل على لا قراءة حتى يبدأ بها في جهل أو إخفاء من الفاتحة.
يعني لا قراءة في الصورة المفروضة. نعم حتى يبدأ بها. بما أنه بعد ما بدأت بها أنه لا قراءة. صحيح. طالما بعد ما بدأ بها لا قراءة. لما بدأ بالفاتحة صار قراءة. طالما. ثم قال الشهيد رحمه الله وتجب القراءة بالعربية فلا تجزئ العجمية ولو مع العجز. يعني ترجمها مثلا فاتحة ولو مع العجز. قال فلا تجزئ العجمية ولو مع العجز لفوات ما به حصل الإعجاز. الإعجاز يفوت إذا أتينا بالترجمة. هذا كلام الشهيد في الدروس. قال وتجب القراءة بالعربية فلا تجزئ العجمية ولو مع العجز. أقول لا إشكال بين جميع الأعلام في عدم إجزاء ترجمة القراءة اختيارا ولو بالعربية. يعني بألفاظ أخرى يعني مرادفة مثلا للحمد مثلا مرادفة لمالك للرحمن الرحيم مثلا حتى بألفاظ عربية أخرى حال الاختيار قطعا ليس وليس عندنا فقط حتى بالجماعة لا يجزي لا الاتيان بالمرادف ولا ترجمة الفاتحة في حال الاختيار. هذا بلا اشكال يجب ان يكون بما انزل بهذا الشكل باللغة العربية بهذه الالفاظ الخاصة لا بد ان يكون هذا. فاذا لا تجزئ ترجمته اختيارا ولو بالعربية يعني كمرادف فضلا عن الفارسية أو الإنجليزية وما أشبه ذلك فإن ترجمتها تخرجها عن كونها قرآنا. وبعبارة أخرى نحن سابقا قلنا شيخنا يشترط في صدق قراءة القرآن ليس فقط الفاتحة حتى القرآن يشترط في صدق قراءة القرآن أنك تقصد بالقراءة الألفاظ المنزلة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الآن لما أقرأ الفاتحة أو الصورة هذا الموجود فعلا هو ليس الذي أنزل هذا الحبر هذا الخط هذا المداد الذي موجود هذا المادة وهذا مشابه بلا أشكال. أنا أقصد بقراءته الذي أنزله جبرائيل. يعني المعروف عادة الدال مدلول الدال لفظ والمدلول معنى وهكذا الشيخ مان هنا بالفاتحة لا بالصورة. أنا الدال لفظ والمدلول لفظ. الدال هو الألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره الألفاظ. المدلول أيضا الألفاظ. يعني أنا لما أقول لما أقرأ الفاتحة من أولها إلى وهكذا الصورة الباقي أنا أقرأ إذا ما قصدت بقراءة تلك الألفاظ الخاصة الجزئية التي أنزل مثل جبرائيل، أنا لا أكون قارئ للقرآن، إنما أكون قارئ لما يشابه القرآن، لما يماثل القرآن، هذا مماثل له. أنت الآن هذه المطبعة طبعت قرائن مثلا اليوم، ما كانت موجودة، الآن صار موجودة بهذا الحبر، بهذا الميدان كذا الخاص. ها أنا لما أقول أعين سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وهكذا أنا أقصد بهذه الألفاظ ماذا؟
منزلة.
يعني أقصد باللفظ اللفظ ألفاظ، ليس واحد، الدال والألف موجودة والمدلول ألفاظ الخاصة
ما نزلت على النبي.
إذا ما قصد هكذا لا يسمى قرأ القرآن. طبعا يكفي الإجمال، هو اليوم الناس ما يعرفون شيخنا، لكن ليس إذا هم لا يعرفون يعني لا يجب، وبعض يقول لك يعني بما أن الناس هكذا يعني ليس الحكم هكذا، والحكم ليس مدار على مدار معرفة الناس وجهل الناس، أفرض الناس ما يعرفون ينبغي أن نعلمهم، إنما بشكل سهل طرف أن يكون الأسلوب معقد، ينفر الإنسان، لا، أنك تلفظ تقصد هذا الذي أنزله جبرائيل، هكذا سهل، يعني كل إنسان يفهمه بهذا السبب، صحيح هو لا يفهم أن الدال لفظ والمدلول لفظ، وأن المفروض يكون المنكشف معنى وليس كذا وإلى آخره، العوام ما يعرفون هذا الأمر، أنت يقول له لما تقرأ تقصد الألفاظ التي أنزلها جبرائيل، هكذا فقط، ويقول هذا سهل شيخنا، وهذا المطلوب. فإذا في قراءة القرآن، قراءة السورة، إذا ما قصد ذلك يكون قرأ ما يشابه القرآن، يكون قرأ ما يماثل القرآن حينئذ، ليس القرآن. هذا سابقا قلناه في هذا الأمر. فلا ترجم وليس القرآن. وبناء عليه فإذا فبدون قصد الحكاية لا يصدق عنوان القرآن، بل هو مطابق له ومشابه له. قال المصنف في الذكرى: لا تجزئ القراءة بغير العربية ولا بمرادفها، مرادف اللغة العربية منها من الفاتحة بإجماعنا، يقول لا يجزئ بإجماعنا لقوله تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا. ثم قال الشهيد: ولفوات الإعجاز، إذ هو باعتبار لفظه ونظمه، ولأن ترجمته مغايرة للمترجم، وإلا كانت يقول ترجمة الشعر شعرا، إذا الإنسان كان يترجم الشعر هل هذا شعر؟ وترجمة الشعر ليست شعر، وترجمة القرآن ليست القرآن، وإلا كان نعم ترجمة الشعر شعرا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله لم يفعله، ولا نقل عن أحد من الأئمة والصحابة، إلى آخر عبارة الشهيد في الذكرى رحمه الله. فإذا الشيخ المصنف دعا الإجماع، إجماع الطائفي على عدم الإجزاء بالترجمة ولا بالمرادف. الخلاصة شيخنا الجليل أنه يعني جميع الأعلام عندنا وفي جميع الأعصار والأبصار على أنه لا يجزئ الترجمة اختيارا ولا المرادف أيضا اختيارا، ووافقنا على ذلك جمهور العامة، لكن حكي والأهل على الناقل، حكي عن أبي حنيفة أنه تجزئ الترجمة، يكفي تجزئ لقوله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، بصدر عام قال وإنما ينظر كل قوم بلسانهم. فإذا أنظروا بلسانه يعني وقرآن أنظركم به عن قرآن. ويرى العلي أولا أنه ورد في بعض الروايات عندنا أن المراد بمن بلغ الأئمة عليهم السلام، فهو عطف على الفاعل لا على المفعول. يعني أنا أنذركم وبلغ على الأئمة أيضا أنذركم عشان يبلغكم. هذا أولا. كل قوم من هذا هذا ايش من الناس من الانعام هذه؟ هذا صحيح القران لكن اسم الانعام في هذا الصوب الانعام لجت فيها وانما تكون لكم من هذا الاسم الانعام فلكن يعني القران حينئذ عندنا روايه دلت على ان يعني معطوف على الفاعل وان من بلغ الأئمة عليهم السلام هم ينظرون ايضا يعني انا انظركم والأئمة من بعد ينظرونكم. ورد في تفسير علي بن ابراهيم تفسير علي بن ابراهيم علي بن ابراهيم المجلد الاول صفحه 195 قال أي علي بن إبراهيم قال من بلغ هو الإمام هو الإمام. قال محمد صلى الله عليه وسلم ينذر وإنا نقول كما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام علي بن إبراهيم لكن الرواية ضعيفة بالإرسال. هذا واحد. ثانيا نقول لو سلمنا عطف على المفعول عطف على المفعول ليس على الفاعل من بلغ يعني أنا أنذر أيضا من بلغ القرآن إلا أن الإنذار بالقرآن يصدق مع إيضاح المعنى بالترجمة يصدق أنه أنذره بالقرآن ولا يستلزم نقل اللفظ بعينه ممكن أن يصدق الإنذار بالترجمة بخلاف قراءة القرآن لا يصدق على قراءة القرآن بالترجمة. يعني فرق بين الإنذار والقراءة. ممكن الإنسان بالترجمة ترجم القرآن يقال أنذره القرآن أنذره. أما إذا ترجم وقرأ يقال قرأ القرآن فرق بين الأمرين. فلا ربط لهذا بذلك لا ربط به فلا يقال قرأ القرآن. أما الترجم الإنذار يمكن أن يكون باللغة الأخرى وبناء عليه فلا يستلزم حينئذ هذا ذاك. ثم الترجمة هذا كله في حال اختيار. فالخلاصة شيخنا الخلاصة عند كل الشيعة وعند جمهور العامة يعني أغلبهم جمهورهم لابد أن يكون في حال الاختيار من قراءة القرآن بلفظه بعينه بما ورد بترتيبه إلى آخره.
حال اختيار
هل حال اختيار لا بد منه. أما حال العجز على الاضطرار وأما في حال الاضطرار كما لو عجز عن العربية في القراءة ولم يمكنه إلا الترجمة ذلك مثل أخر بعضهم يدخل في الإسلام جديدا يعني مثلا من أهل الهند أو الصين من شان شو كذا أحيانا الله يكون صفر فما يعرف القراءة بشكل باللغة العربية ما يعرف. وفي هذه الصورة ما حكمه؟ قال المصنف في الذكرى لو ضاق الوقت ولا يعلم غير، نعم ترجمت القرآن، ترجم أو الفاتحة، ففي تقديمها على الذكر. شوف يأتي عندنا أن من عجز عن القراءة أو ذاك القضاء يقوم الذكر محله، الله أكبر الله أكبر الحمد لله سبحانه الذكر. فقال لو ضاق الوقت عن كذا وكذا ففي تقديمها على الذكر الذي هو بدل عن القراءة. يقول تردد. والذي اختاره الشيخ في الخلاف أنه يذكر الله ويكبره ولا يقرأ المعنى بغير العربية بأي لغة كانت، يقول لا يقرأ، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، إلى آخر عبارة الشيخ في الخلاف. ثم قال المصنف رحمه الله، قال ويحتمل تقديم الترجمة على الذكر، يحتمل لقربها إلى القرآن ولجواز التكبير بالعجمية، الإنسان يعرف التكبير بالعربية كبر بالعجمية، ولجواز التكبير بالعربي بالعجمية عند الضرورة، إلى أن قال ويمكن الفرق بينهما وبين القراءة بأن المقصود في التكبير لا يتغير إذا كان بالترجمة، إذ الغرض الأهم هو معناه ويتحقق بالترجمة. الله معصر. فالترجمة أقرب إليه بخلاف القرآن، لازم أنقل عبارة الشهيدة، فإن الإعجاز يفوت، إذ نظم القرآن معجز وهو الغرض الأقصى وهو هذا هو الأصح، انتهى كلامه ورفع مقامه. أقول الأنصاف، قبل أن نقول الأنصاف شيخنا ماذا كان سؤالك؟
النسيم بلا النواح
شين،
هذه الخصوصية
أول مرة أنا وايد ضعيف نبوية، هذه أول شيء هذه ضعيفة نبوية، وهذا باعتبار أنه يعني شيء آخر، هذا ليس ترجمة. مثلا أشهد أن لا، مثلا هكذا، يعني مثلا الفاتحة فيها شيء، فاتحة ما فيها، هو في التشهد مثلا أول هو رواية ضعيفة نبوية شيخنا الجليل، وهذا بعدين ليس ترجمة، هو يقرأ لكن سوف يأتي، هذا يغير الحرف بحرف، سوف يأتي مثل الألفخ والألينخ مثلا، إيه مثلا الراء مثلا ياء يقلبها ياء مثلا، ما يقدر أو ما أشبه ذلك هذا يأتي بحرف، هذا لا يقال له ترجمة، إنما يغير بعض الأحرف. الأنصاف في هذا المسألة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
صحيح. أما الحين أنه نقع في الفهم فإنه زال متأخر عن مجرى الأصل.